أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثانية، معرفة التحريفات في السند. شرعنا بحمد الله عز وجل في مباحث الفصل الأول من كتاب أصول الرجال للسيد محمد جواد الشبيري الزنجاني حفظه الله. قلنا إن الفصل الأول يتألف من 5 مراحل. المرحلة الأولى فهم مفاد السند، وقد أخذنا فيها كيفية دراسات مفردات السند ومعرفة حلقات السند. اليوم إن شاء الله ندرس المرحلة الثانية، معرفة التحريفات في السند. فقد تكون المفردات بشكل ظاهر واضحة، لكنها وصلت إلينا محرفة، وهذا شيء طبيعي بحسب طول الفترة الزمنية وكثرة النساخ ورداءة الخطوط وشبه الكلمات، فهذه أمور قد توجب حصول اللبس في كتابة السند. فمن هنا لابد من دراسة الأمور التي قد تقع في السند وتوجب تحريفه. من هنا تطرق السيد المصنف حفظه الله إلى 3 أمور. الأمر الأول التصحيف، أي تغيير الكلمة المصحفة والمكتوبة في الصحيفة، أي الورقة. الثاني زيادة اسم راوين في السند، والثالث بالعكس سقط اسم راوين من السند. ثم في الختام يذكر تنبيهات. التنبيه الأول مفاده في أن الغالب من التحريفات تبديل الكلمة الغريبة بالكلمة المأنوسة. فمثلا لفظة يزيد أصبحت مشهورة معروفة لفظاعة العمل الذي قام به يزيد بن معاوية من قتل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، بخلاف لفظة بريد أو بريد فإنها غريبة. فقد تصحف كلمة بريد وتكتب يزيد، خصوصا في ذلك الزمان الذي لم تكن فيه الكلمات منقطة، إذ أن أول من نقط هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، وأول من نوق المصحف الشريف وشكله هو خالد بن أبي الهيان، وأول من كتب في النحو هو أبو الأسود الذؤلي بإشارة من أمير المؤمنين عليه السلام، إذ قال له أمير المؤمنين: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فالاسم ما أنبع عن المسمى والفعل ما أفاد معناه، إلى أن يقول: فانحو هذا النحو. وكان الداعي لذلك هو أن أبو الأسود الذؤلي كان يمشي في بعض سكك الكوفة فسمع شخصا يقرأ القرآن قائلا: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكاس. فيصير المعنى أن الله يبرأ من اثنين، من المشركين ومن الرسول والعياذ بالله. فتأذى كثيرا أبو الأسود الذؤلي فقال: جل الله أن يبرأ من رسوله. فذهب إلى أمير المؤمنين وشكى له وقوع اللحن في كلام العرب، فقال له أمير المؤمنين ما قال، ثم قال: فانحو هذا النحو. فنشأ النحو العربي. إذن لذلك ستأتي هذه القاعدة: إذا دار الأمر بين كلمتين إحداهما مأنوسة والثانية أكثر غرابة، فالأصل هو الكلمة الأشد غرابة. التنبيه الثاني: إن وقوع التحريف في السند قد يوجب الإيهام والإبهام في السند من نواحي أخرى كما سيأتي. والتنبيه الثالث يشير فيه إلى بعض الاشتباهات التي حصلت في التهذيب، حتى قال صاحب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة وهو الشيخ يوسف البحراني أعلى الله مقامه الشريف، واصفا كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، قال الشيخ اليوسف المتوفى سنة 1186 واصفا التهذيب: قلما تخلو منه صفحة من وقوع أخطاء أو تصحيف. حتى قال البعض إن الشيخ يوسف قد بالغ في كثرة أخطاء وأغلاط كتاب تهذيب الأحكام. الخلاصة لمعرفة التصحيف والأخطاء، هذا درسنا اليوم في هالكلمة، لمعرفة التصحيف وخصوصا في السند لا بد من معرفة الطبقات. ولعل أهم كتابين لمعرفة التصحيف والأخطاء والأغلاط في الرواية، الأول كتاب الوافي للفيض الكاشاني 26 مجلد، فإنه دقيق جدا في ضبط المتن وضبط السند، لذلك نجد السيد الخوئي دائما وقال في الوافي وقال في الوافي في معجم رجال الحديث. فيض الكاشاني صاحب ذوق أدبي رفيع وخبرة رجالية، فهو دقيق جدا في ضبط السند وضبط المتن. كتاب الثاني كتاب وسائل الشيعة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104، والفيض الكاشن المتوفى سنة 1093 هجرية، يعني متعاصران، لكن الحر العاملي من جبل عامل من لبنان وعاش في مشهد، والفيض الكاشاني عاش في أصفهان وكاشان رحمة الله عليه. هذان كتابان دقيقان جدا. الحر العاملي كتب وسائل الشيعة المطبوع الآن 30 مجلد، 20 مجلد طبعة عبد الرحيم، 30 مجلد طبعة مؤسسة آل البيت. ألف الوسائل في 20 سنة، وميزته أنه راجعه مرتين وشرح، لكن لم يوفق لإكمال شرحه. طبع المجلد الأول تحرير الوسائل، لذلك أخطاؤه قليلة بل نادرة. وسائل أخطاءه في السند والمتن نادرة. نعم مشكلة الوسائل تقطيع الروايات، رواية واحدة يقطعها 10 أجزاء مثلا، جزء في الطهارة جزء في الديار، فأنت تتوهم أنها 10 روايات والحال أنها رواية واحدة، تشخص ذلك من السند. لذلك كتب مؤخرا كتاب جامع أحاديث الشيعة بأمر المرجع الكبير السيد حسين البروجردي، طبع المجلد الأول في حياة السيد البروجردي، شكل لجنة كتبت المجلد الأول. بعد وفاة السيد البروجردي لم يكتب هذا الكتاب، طبع كتبه تلميذ المعزي، المعزي من المجلد الثاني إلى المجلد 31. ميزة جامع أحاديث الشيعة أنه أولا يذكر الآيات، الوسائل ما تذكر الآيات فقط رواية، جامع الأحاديث يذكر الآيات. الميزة الثانية أنه لا يقطع الروايات، يذكر الرواية بأكملها. فإذا أردت معرفة الروايات المقطعة فعليك بمراجعة كتاب وسائل الشيعة. هذه كتب مهمة في البحث، أحيانا كل بحث إلى مصادر مفتاحية، مثلا في تمييز المشتركات كما سيأتي الطبقة الثالثة. هناك كتب مهمة مثل كتاب إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي، إذا تراجع هذا الكتاب تعرف أنه الأسماء المشتركة والألقاب وغيرها بحيث تميز المشتركات من خلالها. باقي بحث اليوم قراءة، ولكن فيه توضيحات نقرأ. المرحلة الثانية معرفة التحريفات في السند. لا بأس نأتي بفذلكة تاريخية وإن كان شوي مضحكة هي، ولكن في يوم من الأيام كثر الخناثة في مصر، فكتب والي مصر إلى الخليفة: أما بعد فقد كثر الخناثة في مصر، فماذا تأمر؟ فكتب الخليفة: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فأحصي الخنثى، يعني اذكر لنا إحصائية عن عددهم، إلا أن الكاتب قد زاد نقطة. فقرأها فأحصي الخنثى، فجمع والي مصر الخناثة وأخصاهم، وبعث بكتاب قائلا: أما بعد قد فعلنا ما أمرت. قال: أين فعلك؟ لم نجد الإحصائية. قال: لقد أخصينا جميع الخناثة. فقال بعضهم: وين لهذه النقطة التي أخصت الكثيرين؟ هذا تصحيف نقطة. وكتب الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني كتاب الفصول الغروية في علم الأصول، وكان صاحب الفصول في كربلاء، والشيخ الأعظم الأنصاري في النجف صاحب الفصول، عند أخ أكبر منه ومن الناحية العلمية جدا قوي، عنده كتاب اسمه هداية المسترشدين. هذا هداية المسترشدين بمثابة الحاشية على كفاية الأصول، يسمونه الحاشية. إذا قالوا في الأصول الحاشية، مو حاشية ملا عبد الله في المنطق على كتاب التفتزاني، الحاشية في الأصول. لذلك كفاية الأصول مؤلفة من جزئين، الجزء الأول مباحث الألفاظ، اتكأ صاحب الكفاية على هداية المسترشدين. الجزء الثاني في الأصول العملية اتكأ على فرائد الأصول للشيخ الأنصاري. المهم ماذا صاحب الحاشية، صاحب هداية المسترشدين، أخوه أعطى كتاب الفصول، قال قرأه وعلق عليه، قرأ ورجع، تصفح الكتاب لا يوجد فيه أي تعليق. قال يا أخي لم تعلق عليه؟ قال نعم بلى أنا علقت عليه. قال أين التعليق؟ قال اقرأ العنوان الفصول، وضع نقطة على الصاد، صار الفضول. ما تعليقات العلماء قوية، يعني نقطة واحدة تمسف الكتاب، مع أن صاحب الفصول عميق جدا وكان مورد عناية الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، حتى أن الشيخ الأنصاري في يوم من الأيام قرأ عبارة لصاحب الفصول فلم يفهمها، فأرسل وفدا من النجف الأشرف إلى كربلاء لصاحب الفصول. لما وصل وقرأها صاحب الفصول قال أنا حينما كتبتها كنت أرمي إلى معنى الآن لا أتذكره. فكتب الشيخ الأنصاري لا هي بينة ولا مبينة. هذه العبارة ليست واضحة والمصنف أيضا ما بينها. خب نقرأ هذه التصحيف وتحريفات. المرحلة الثانية معرفة التحريفات في السند. قد حدث في الأسناد جمع سند تحريفات واختلالات كثيرة عبر الزمان على أيدي النساخ من أجل رداءة الخط وشباهة الكلمات بعضها مع بعض وغير ذلك، فبدلت أحيانا الرواية الصحيحة بالرواية غير الصحيحة أو الرواية غير الصحيحة بالرواية الصحيحة. فلذلك كانت معرفة التحريفات والطرق الموصلة إلى أصل السند من الأمور الهامة في التحقيق حول السند. والتحريفات على أنواع: أول واحد التصحيف. المراد بالتصحيف ماذا؟ يعني الاشتباه في كتابة الكلمة في الصحيفة الورقة. التصحيف قد يكون بتبديل عن بالواو أو بالعكس الواو بعن. المثال: علي بن إبراهيم عن أبي، ومحمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه موجودة في الكاف الجزء الخامس. هنا قد تتوهم تقول الكليني له شيخان، الشيخ الأول علي بن إبراهيم، الشيخ الثاني محمد بن يحيى العطار، بالتالي هنا يوجد سندا وفق لما درسناه في المرحلة الأولى. فتقول هكذا يعني يوجد سندين، السند الأول الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي، السند الثاني الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن طلحة بن زيد. والجواب: أستغفر الله، هذا اشتباه عظيم. لماذا؟ لأن طلحة بن زيد أستاذ محمد بن يحيى الخثعمي وليس محمد بن يحيى العطار، ومحمد بن يحيى الخثعمي ليس في طبقة مشايخ الكليني، بل الكليني يروي عن محمد بن يحيى الخثعمي بواسطتين. فالصحيح هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه، وهذه الواو عن، يعني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن طلحة بن زيد. لذلك إذا نرجع إلى الوسائل، وسائل الشيعة الحر العاملي، ونرجع إلى كتاب الوافي للفيض الكاشاني، نقل هذه الرواية عن الكافي لكن من دون واو، نقلوها عن، صححوا السند. لدقة صاحب الوسائل ودقة الفيض الكاشاني، وما أدراك ما الفيض الكاشاني؟ يقولون في يوم من الأيام صاحب الجواهر كاشف الغطاء رحمه الله، بحث مسألة، هذه المسألة ما وجد عليها دليل، قال بارك الله فيهم أفتوا بدون دليل بدون علم. نعم، رأى في الرؤيا أنه دخل مجلس علمين وكان على المنبر المحقق الحلي صاحب الشرائع، فرأى أن القوم لم يعيره اهتمامه وأن صاحب الجواهر أعرض عنه. يقول كاشف الغطاء الشيخ جعفر، كاشف الغطاء صاحب كشف الغطاء، العائلة سميت بكتابه كشف الغطاء، كاشف الغطاء نسبة إلى كتابه كشف الغطاء لعظمة كتابه، كذلك عائلة الجواهر سمت بكتابه لعظمة كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. قال شيخنا محقق الحلي لماذا تعرض عني؟ قال كيف تتهم الفقهاء أنهم قد أفتوا بدون علم، والحال أن هذه المسألة فيها رواية قد رواها هذا الجالس، وأشار إلى الفيض الكاشاني، قال قد رواها في الوافي. يقول صاحب الجواهر استيقظت ذهبت إلى الوافي فتحت وجدت رواية في المسألة، قلت بعد ما أعودها أدعي أنهم قد أفتوا بغير علم، ماذا يحتاج إلى استقراء؟ خوف. والصوام علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى، هذا الخثعمي تلميذ طلحة، يشهد على وقوع التصحيف الأسناد المشابهة كما في سند قريب من هذا السند، يعني من خلال الطبقة ومعرفة الطبقة من معرفة الأسناد المشابهة. وبعبارة أخرى إبراهيم بن هاشم هو من تلامذة محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الخثعمي، وليس راويا عن طلحة بن زيد مباشرة، يعني طلحة بن زيد أستاذ إبراهيم بن هاشم مع الواسطة، واسطة محمد بن يحيى الخثعمي. وعلي بن إبراهيم ليس من تلامذة محمد بن يحيى، علي بن إبراهيم هو زميل وفي طبقة محمد بن يحيى العطار، وليس في طبقة محمد بن يحيى الخثعمي، بل يروي عنه بتوسط أبيه علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن يحيى الخثعمي. هذا تبديل عن بأو، في بالعكس تبديل الواو بعن، طبعا قلنا أسانيدنا فيها عنعنة، إذا تراجعون أسانيد السنة هناك أنواع، أحيانا حدثنا قال حدثنا قال حدثني، وهذا أبلغ لأن لفظ حدثنا حدثني يشير إلى ماذا؟ إلى نحو تحمل الحديث، يعني تحمل الحديث بالمشافهة، هذا أعظم شيء. وأحيانا نا نا، يعني مونة بالفارسي، يعني هكذا علي بن إبراهيم نا، أبيه نا، محمد بن يحيى نا، يعني حدثنا، اختصار إلى حدثنا. وأحيانا قثنا قثنا، هذا موجود في كتب العامة. خب عن روايات الكافي عنعنة، وأيضا روايات الكتب الأربعة، لكن مع التعليق في بداية الإسناد في من لا يحضره الفقيه والتهذيب. وقد يكون بتبديل الواو بعن، المثال الحسين بن سعيد هذا الأهوازي عن صفوان عن فضالة عن العلاء، والصواب صفوان وفضالة، لماذا؟ لأنهم هذين من طبقة أصحاب الإجماع، صفوان بن يحيى بياع السابوري وفضالة بن أيوب، هؤلاء من الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع، يعني عاصروا الإمام الكاظم والرضا عليهما السلام. والصواب صفوان وفضالة كما ورد في النسخ الصحيحة من التهذيب، والدليل عليكم صفوان وفضالة في طبقة واحدة كلاهما من مشايخ الحسين بن سعيد ورواة العلاء، يعني ممن يروي عن العلاء بن رزين. النمط الثالث، وقد يكون بتبديل اسم الراوي بما يشبهه. المثال ابن أبي عمر عن معاوية بن عثمان، الصحيح معاوية بن عمار والصواب معاوية بن عمار، إذ لم نجد في مشايخ ابن أبي عمر اسم راوي اسمه معاوية بن عثمان، وقد أكثر ابن أبي عمر من الرواية عن معاوية بن عمار. أشياء كثيرة، مثلا أنا أتذكر في لما حضرنا بحث السيد موسى الشبيري الزنجاني ومر على قال صحيحة إسحاق بن عمار، قال ما روايات إسحاق بن عمار سهيه ميداني من حسنة، يعني نحن نعتقد ونرى أن روايات إسحاق بن عمار صحيحة وليست حسنة، المشهور حسنة إسحاق بن عمار. عمار الساباطي هذا موثق لكن ليس إمامي فطحي، وعندنا راوي ثاني إسحاق بن عمار صار اشتباه من القوم قالوا هذا إسحاق بن عمار هو ابن عمار الساباطي وهو فطحي، فالأكثر يرون روايات إسحاق بن عمار موثقة وليست حسنة، ما اشتبهت في الله موثقة لأنه غير إمامي إلا أنه موثق، فيرون أنها رواية موثقة، موثقة إسحاق بن عمار وليس حسنة، اشتباه مني، لكن السيد الزنجاني يرى أنها صحيحة، كثير من المعاصرين يرى أنها صحيحة، يعني هو إمامي إسحاق بن عمار وهذا ليس ابن عمار الساباطي. خوف، وقد يكون بغير ذلك. المثال سعد بن عبد الله هذا الأشعري القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، والصواب موسى بن جعفر بن أبي جعفر، وقال موسى بن جعفر عن أبي جعفر، موسى بن جعفر ابن أبي جعفر، فصحف بن بعان. هذا تمام الكلام في العنوان الأول التصحيح. في العنوان الثاني زيادة اسم راوي في السنة، المثال علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى. هنا وش المنشأ؟ المنشأ أنس الراوي، إن علي بن إبراهيم دائما يروي عن أبوه عن أبيه، والحال أن علي بن إبراهيم قد يروي عن أبيه وهذا 90% من روايته، وقد يروي عن محمد بن عيسى الذي هو في طبقة أبيه. لاحظ المثال علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى، قد زيد في السند عن أبيه بين علي بن إبراهيم وشيخه محمد بن عيسى، إذ لم تثبت رواية علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بالتوسط أنه في طبقة أبيه، وقد زيد عن أبيه بينهما في أسناد قليلة أخرى أيضا، لكن أكثرها توجد نسخ خالية عن زيادة، أكثر النسخ خالية عن هذه الزيادة. من شاه أنس الناسخ أنس أن علي بن إبراهيم يروي عن أبي، قال ومن شاه الزيادة كثرة رواية علي بن إبراهيم عن أبيه، فقد يسبق إلى الذهن كلمة عن أبيه بعد علي بن إبراهيم فيزاد في السند سهوان. العنوان الثالث سقط اسم راوي من السند، المثال أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن عثمان، وقد سقط عن فضالة بعد الحسين بن سعيد، يعني الرواية هكذا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، لأن الحسين بن سعيد لا يروي مباشرة عن الحسين بن عثمان وإنما يروي بواسطة فضالة بن أيوب، لأن الحسين بن سعيد في طبقة أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، جواد العسكري، وفضال بن أيوب في طبقة أصحاب الإمام الرضا والكاظم عليهم السلام. يقول: وقد سقط عن فضال بعد الحسين بن سعيد، وقد ورد ذكره في بعض النسخ المعتبرة من الكتاب، والقرين على ذلك ملاحظة الارتباط السندي بين الحسين بن سعيد والحسين بن عثمان. وهنا اختلالات الآن، حتى الآن في جوجل الآن ما يحتاج حتى تفتح لك كتاب أو تفتح لك تطبيق رجالي، حتى في جوجل تكتب الحسين بن سعيد وتكتب الحسين بن عثمان وتقارن، تأتيك كتب مختلفة، راح تعرف هذا يروي عن من وهذا يروي عن من، ولكن ما عندك استقراء تام. الاستقراء التام تجده في معجم رجال الحديث السيد الخوي. وهنا اختلالات، المفروض يقول وهناك اختلالات، الكاف ساقطة، وهناك اختلالات أخرى في السنن كالتقديم والتأخير في اسم الراوي، نظير تبديل محمد بن أحمد بأحمد بن محمد. عندنا أحمد بن محمد، ما شاء الله كثيرون، أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد ابن يحيى العطار. وعدنا أيضا محمد بن أحمد مشهورون، مثل صاحب كتاب نوادر الحكمة دبت شبيب، محمد بن أحمد بن يحيى. فالراوي تتكرر، الناسخ تتكرر عند الأسماء، فقد يستبدل أحمد بن محمد بمحمد بن أحمد. بعد: أو التقديم والتأخير في موضع السندين، يعني عندنا سند في المرتبة الأولى وسند في المرتبة الثانية في الموضع الثاني، هذا السند اللي في الموضع الثاني فيه ضمير يعود على السند الذي في الموضع الأول، هذا الناسخ يعكس، يخلي السند الثاني أول والأول ثاني، السند الثاني فيه ضمير، فيصير السند الثاني ما يعود على السند الأول، يعود على الأسانيد السابقة، تحصل اشتباهات. فالتغيير والتقديم والتأخير في موضع السندين أو في موضع الراوي في السند، يعني التقديم والتأخير في موضع الراوي في السند، يقدمه أو أخرى، هذا له أثر كبير. مثلا هو في بداية السند محمد بن يحيى يعني العطار شيخ الكليني، خليه في وسط السند محمد بن يحيى، فيصير توهم أنه الخثعمي. أو هو في وسط السند محمد بن يحيى الخثعمي، يجعله في البداية محمد بن يحيى، فيتوهم من يقرأ أنه محمد بن يحيى العطار. أو دخول الحاشية في المتن، مثلا هذا وين موجود كثير في روايات من لا يحضره الفقيه، الصدوق يعلق على الرواية وما يفصل تعليق عن متن الرواية، فتتوهم أنها رواية والحال أنها حاشية وليست متن الرواية. أو الجمع بين النسخة الصحيحة والنسخة المصحفة، يعني عندنا نسختين، نسخة مصحفة عمل عليها المحقق أزال التصحيف وصححها، هذا الناسخ لما جاء يكتب قال الجمع أكمل، جمع النسخة الصحيحة مع النسخة المصحفة، وغير ذلك مما لا مجال لذكرها وشرحها هنا. التنبيه الأول: الغالب في باب التحريفات تبديل الكلمة الغريبة أو العبارة الغريبة بالكلمة المأنوسة أو العبارة المأنوسة، فإذا دار الأمر بين تحريفين فالأصل صحة ما كان غريبا بعيدا عن الأذهان. أضرب لكم مثال قبل هذا، يقول النجاشي شيخ الرجاليين: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه شيئا كثيرا، وكان علوان فلم أروي عنه شيئا واحدا إلا بواسطة بيني وبينه، وقال في تراجم أخرى: فلما رأيت أصحابنا يغمزونه تجنبت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. هنا علوان، ما المراد بها علوان؟ كثير من الرجاليين قال المراد غلوان، يعني كان مغاليان. فالنجاشي تجنب أن يروي عنه لأنه من المغالين. إذا اتجنب الرواية عنه لأن من المغالين، لماذا قبل الرواية بواسطة بينه وبينه؟ البعض قد يقول لأنه لا يريد أن ينسب إلى نفسه هذا الأمر المشين أن يروي عن مغالي، وإنما ينسب إلى من روى عنه مباشرة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: وكان علوان، يعني كان يروي أسانيد عالية، يعني الوسائط قصيرة، كلما قلت الوسائط على الإسناد، وبسبب قلة الوسائط قد يدعى وقد يتهم هذا الرجل بالكذب لأنه لم يعاصر هؤلاء. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث وهو الذي نميل إليه: وكان علوان، يعني وكان كبيرا في السن، عالي السن. والنجاشي حينما رأى هذا الرجل قد كبر في السن لم يجز لنفسه أن يروي عنه، وهذا موجود عند الرجاليين. يقول علي بن الحسن بن فضال: أدركت أبي الحسن بن علي بن فضال من كبار فقهاء الفطحين، ولكني سمعت عنه ولم أبلغ الحلم فلم أروي عنه مباشرة إلا بواسطة بيني وبينه كأخيه أحمد بن الحسن بن فضال. هذا موجود عند الرجاليين، حتى لو سمع لكن ما ينقل إذا سمع قبل بلوغه أو إذا كان الراوي كبيرا. فهنا وكان علوان، يعني وكان عالي السن. هنا ما هو المتعارف؟ وكان علوان غلوان، يذكر العلو والغلو بمعنى ماذا؟ المغالاة. يقولون فلان فيه ارتفاع وعلو، يعني ماذا ارتفاع وعلو؟ يعني مغالي. فاللي ينصرف إليه الذهن والقريب عند الرجاليين معنى الغلو والعلو والارتفاع، والبعيد عنهم علو السن. خب، نذكر الآن أمثلة الكتاب. التنبيه الأول: المهم إذا دار الأمر بين تحريفين فالأصل صحة ما كان غريبا بعيدا عن الأذان. مثال: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عمر بن أذينة، عن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الراسخين في العين. هذه الرواية وردت في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 164 الحديث السادس، ولفظه عن بريد بن معاوية. قال: قلت لأبي جعفر، وليست عن يزيد بن معاوية. وتبدو وحدة الحديثين ووقوع التحريف في اسم الراوي في أحد الكتابين، فهل الصواب يزيد بن معاوية أو بريد بن معاوية؟ والجواب: الأصل صحة الثاني، بريد بن معاوية، فإن العنوان الأول يزيد أشهر من الثاني بريد لكثرة المسمين بيزيد بالنسبة إلى المسمين ببريد. يزيد بن يعقوب من الثقات، خصوصا بعد اشتهار يزيد بن معاوية الخليفة الأموي قاتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فربما يوجب ذلك اشتهار لفظ يزيد خطأ ذهن الناسخ بتبديل ما كان غريبا لديه وهو بريد بما كان مأنوسا عنده وهو بريد. هذا مع الغض بما كان مأنوسا عنده هو يزيد. هذا مع الغض عن ملاحظة سائر مواقع ورود الحديث المثبتة لكون الراوي هو بريد بن معاوية العجلي. أكثر هذه الأمور تشخصها من الطبقات وملاحظة الأسناد المشابهة لبعضها. التنبيه الثاني: التحريف في السند يوجب أحيانا إبهام السند من سائر الجهات. تحريف واحد يؤدي إلى إبهامات متعددة. خوش مثال هذا. المثال الأول: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان. السند اللي بعده: وعنه عن محمد بن علي عن ابن مسكان. هو أصلا وعنه عن محمد عن علي عن ابن مسكان، يعني هذا عين السبق، عين السند الأول. لاحظ العبارة: وعنه يعني عن محمد بن يحيى، عن محمد يعني محمد بن الحسين، وعلي لا ليس بن علي، عن علي يعني عن علي بن النعمان عن ابن مسكان. واضح صح؟ لكن بوجود لفظة بن محمد بن علي صار إبهام. الآن هذا عنه بعد ما يرجع إلى محمد بن يحيى، يرجع إلى من؟ لا ما يرجع للكليني، هو حين بينا احنا يرجع لمنه، يرجع لمحمد بن يحيى. يقول: لا إبهام في رجوع الضمير إلى محمد بن يحيى إذا عرفنا كون محمد بن علي تصحيف محمد عن علي، فمحمد هو محمد بن الحسين وعلي هو علي بن النعمان، وقد تقدمها في السند السابق. فالتحريف يعني تحريف الواو وجعلها بن، تحريف عن وجعلها بن، فالتحريف أوجب الإبهام في مرجع الضمير. تحتار ما هو مرجع الضمير. المثال الثاني: عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي. السند الثاني: أحمد بن الحجال عن غالب بن عثمان. السند مبهم جدا، وإبهامه نشأ من وقوع التحريف في أولين. والصواب أحمد عن الحجال وليس أحمد بن الحجال. إذا صار أحمد الحجال يصير السند السابق، يعني في تعليق هذا السند أحمد بن الحجال عن غالب بن عثمان، لو قرئ أحمد عن الحجال عن غالب يعني يوجد تعليق، يعني أول السند عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن الحجال عن غالب بن عثمان. واضح السند إن شاء الله. يقول: السند مبهم جدا، وإبهامه نشأ من وقوع التحريف في أوله، أول أحمد بن الحجال، الصحيح أحمد عن الحجال، فيصير أحمد هو أحمد بن أبي عبد الله. إذا أحمد بن أبي عبد الله يعني الكليني حذف الواسطة الأولى، علق الحديث الواسطة الأولى عدة من أصحابنا. والصواب أحمد عن الحجان، وأحمد هو أحمد بن أبي عبد الله المتقدم في السند الأول، فالسند معلق من دون إشكال. التعليق في حذف الواسطة الأولى عدة من أصحابنا. التنبيه الثالث: ورد في التهذيب هذا السند محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان. والسند غريب حيث إن الكليني لا يروي عن سهل بن زياد مباشرة، عادة الكليني يروي عن العدة، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. سهل بن زياد شيخ الكليني مع الواسطة ولا يروي عنه مباشرة، بل يروي الكليني عن سهل بن زياد بالتوسط، والواسطة في الأغلب عدة من أصحابنا. وبالرجوع إلى الكافي يتبين منشأ الخطأ في التهذيب، فقد ورد فيه في الكافي هذان السندان: السند الأول عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، السند الثاني الكليني بدأ سهل بن زياد، يعني الكليني علق السند حذف عدة من أصحابنا. الشيخ الطوسي في التهذيب لما نقل السند لم يضف الواسطة الأولى عدة من أصحابنا. أين أضافها؟ في كتاب الله كتب بعد ذلك وهو الاستبصار. أما اللي كتب في بداية شبابه التهذيب كتب كما هو موجود في الكافي. السند الثاني سأل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان، والسند المبحوث عنه هو السند الثاني. هو السند الثاني سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان، يعني السند المعلق الذي حذفت منه عبارة عدة من أصحابنا. وهذا السند كما ترى معلق على السند الأول، وقد حذف من أوله عدة من أصحابنا اتكاء على السند السابق، اعتمد الكليني على السند السابق. فلم يلتفت الشيخ الطوسي قدس سره إلى التعليق، فأخذ الخبر منه من الكافي وأضاف إليه محمد بن يعقوب من غير أن يضيف القطعة الساقطة من السند وهي عدة من أصحابنا. فلذلك سقطت الواسطة بين محمد بن يعقوب وسهل بن زياد وهي العدة. فيظن غير العارف بالأسناد كون سهل بن زياد من مشايخ محمد بن يعقوب، وقد تنبه الشيخ الطوسي قدس سره نفسه في الاستبصار، لأن الشيخ الطوسي يقولون الاستبصار بضعة التهذيب. الشيخ الطوسي كتب التهذيب كم عمره؟ يتراوح بين 23 سنة و 25 سنة، لأنه يذكر في الجزء الأول والجزء الثاني وبداية الجزء الثالث يقول قال شيخنا أطال الله بقاه، يقصد محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد. الشيخ المفيد حينما توفي كان عمر الشيخ الطوسي 26-27 سنة، فإذا هو يقول قال شيخنا أطال الله بقاه وما ذكر هذه الكلمة ويومين ومات المفيد، فيصير عمر الشيخ الطوسي 23-25 سنة 24 سنة. وقد كتب كتابين محوريين كتب الأربعة، تهذيب الأحكام والاستبصار. ثم لما تقدم في العمر بعض الشيء كتب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، يعني الروايات المتعارضة الموجودة في التهذيبين أخذها ووسعها في كتاب الاستبصار. هذا الشيخ المفيد الشيخ الطوسي اللي كتب التهذيب وعمره 24 سنة وحضر عند المفيد، ما تصدى للمرجعية بعد المفيد مباشرة، بل حضر عند زميله. منو زميله؟ شريف المرتضى. ما تصدى للمرجعية اللي عمره 54 سنة، كتب التهذيب عمره 24 سنة، صبر 30 سنة ذلك صار شيخ الطائفة، ما استعجل. للأسف الآن بعضهم يدرس كلمتين يتصدى. كتب كتاب محوري 24 سنة عمره، كتب كتاب التهذيب، تصدى إلى المرجعية في أواخر عمره بعد وفاة زميله وشيخه. هو كان يدرس عند المفيد وزميله الشريف المرتضى، حضر عند المرتضى ما تصدى إلا بعد وفاة السيد المرتضى رحمة الله عليه. فأخذ الخبر، فلم يلتفت الشيخ الطوسي قدس سره إلى التعليق، فأخذ الخبر منه وأضاف إليه محمد بن يعقوب من غير أن يضيف القطعة الساقطة من السند. فلذلك سقطت الواسطة بين محمد بن يعقوب وسهل بن زياد، فيظن غير العارف بالأسناد كون سهل بن زياد من مشايخ محمد بن يعقوب. وقد تنبه الشيخ قدس سره نفسه في الاستبصار إلى وقوع التعليق في السند، فأضاف عدة من أصحابنا إلى السند، فقال محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. شيخ الطوسي لعله صبر 20 سنة حضر عنده الشريف المرتضى، هو لعل عمره 54 سنة، عاش 54 سنة الشيخ الطوسي، و24 سنة وصبر 20 سنة، عن تقريبا هذه 44 سنة، ثم بعد ذلك تصدى المرجعية من 44 إلى 54. ويحدث نظير هذا الإشكال في عند إرجاع الضمير إلى غير مرجعه، أو عند التصريح يعني وعنه ترجع إلى غير مرجع الحقيقي. فرض مثلا مرجع محمد بن يحيى العطار ترجع إلى محمد بن يحيى خثعمي، أو مرجع أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعر القم ترجع إلى أحمد بن محمد ابن الوليد، أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أو عند التصريح بالمشار إليه في عبارة بهذا الإسناد مع الخطأ في تعيين المشار إليه، فينقص من السند أو يزاد فيه، وبهذا الإسناد ما يرجع إلى السند السابق إلى سند آخر، فلذلك كان من اللازم الرجوع إلى المصادر الأصلية لئلا تقع في أخطاء المصادر المتأخرة في فهم الأسناد. في الختام نذكر لكم هذه الخاطرة. سيد الخوي رحمه الله لما ألف كتاب البيان في تفسير القرآن، يوم من الأيام كان جالسا في مكتبه، فجاء الميرزا محمد كاظم التبريزي رحمه الله، نحن أدركنا أنتم لم تدركوا، هذا أيام ما كان يدرس في قوم، كان بحثه هو المشهور المعروف، يعني معروف أسبق من الشيخ الوحيد الخراساني والميرزا جواد التبريزي، ولكن أصيب بالسرطان في فكه فامتنع عن التدريس. كان يقول لأستاذنا الميرزا جواد التبريزي: الفقهاء جامعون للشرائط وأنا جامع للأمراض. ابنه صاحب كتاب النضيد، هذا أشهر شرح فارسي للمعة، النضيد في شرح لمعة الشهيد، أشهر شرح على الإطلاق للمعة الدمشقية. شيخ محمد كاظم معروف بالدقة رحمة الله عليه، شرح العروة في قرابة لعله 200 مجلد، قواعد فقهية 50 مجلد، لكنه أوصى أن لا تطبع. عموما رحمة الله عليه، كان جارنا احنا نروح نزوره، الشيخ محمد كاظم التبريزي دخل على السيد الخوئي فقال: قد طبعنا السيد الخوئي، قد طبعنا تفسير البيان، إذا تشتري نسخة. قال: أنا لا أشتري، ولكن أعرني نسخة. فأعاره نسخة، قال: ائتنا بالملاحظة. بعد كذا يوم جاء الشيخ محمد كاظم وقد جعل الكتاب تحت إبطه، ودخل على السيد الخوي فقال السيد الخوي تأبط شرا، قال: هل توجد ملاحظات؟ قال: نعم توجد ملاحظات. قال: عجيب. قال: والملاحظة في كتاب الله، آية كتبتموها بالغلط. قال: عجيب. الإخوة راجعوا، كيف يحصل هذا؟ قال: والخطأ ليس منكم، الخطأ من صاحب الجواهر، وأنتم نقلتم الآية عن صاحب الجواهر. قال: عجيب. قال: والخطأ ليس من صاحب الجواهر، الخطأ من صاحب الحدائق، لأن صاحب الجواهر نقل الآية من صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، فأصلحوا الآية. وجه الخطأ أنك في المصدر، ارجع إلى المصدر الأصلي، لا ترجع إلى من نقلها. إذا بتنقل آية قرآنية ارجع إلى نفس القرآن، تأكد، لا تعتمد على حافظتك ولا تعتمد على نقل الآخرين. المرحلة الثالثة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.